زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن آداب قضاء الحاجة، وأن منها دخول الخلاء بالرجل اليسرى، وأن هذا الأدب متفق على استحبابه كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذه قاعدة الشريعة في أن كل ما من شأنه التكريم تستعمل فيه اليمين وتقدم، وما كان ضد ذلك كان باليسرى. ويستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول قبل دخوله بسم الله، وهذا الأدب لم يصح فيه حديث إلا أنه كما قال الإمام النووي رحمه الله متفق على استحبابه. ويستحب له أيضا أن يقول قبل دخوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخبث بتسكين الشر، والخبث بالضم جمع خبيث، وهم ذكران الشياطين، فيكون المقصود بالخبث جمع خبيث الذكر، والخبائث جمع خبيثة أنثى. والمراد بهذا التعوذ من الشر وأهله، وهذا يعم الشياطين وغيرهم. وفائدة الاستعاذة الالتجاء إلى الله عز وجل، وحيث أن هذا مكان خبيث، والخبيث مأوى الخبثاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين وتنتابها وتؤذي أيضا فيها. وهذا الأدب لا فرق فيه بين الصحراء والبنيان كما تقدم، والأماكن المعدة لقضاء الحاجة وغيرها. وحتى لو دخل المكان المعد لذلك لغير قضاء الحاجة، يعني واحد دخل مثلا دورة المياه للاستحمام، دخل دورة المياه للوضوء، دخل دورة المياه ليغير ملابسه لأي سبب من الأسباب، فإنه يقول هذا الذكر ولو لم يكن يريد قضاء الحاجة، وذلك لوجود العلة، حيث أن هذه الحشوش محتضرة ومأوى الشياطين، فيستعيذ بالله منهم. وحتى لو دخل الخلاء بطفل لقضاء حاجة الطفل، فإنه يقوله عنه وعن الطفل كما مر معنا، ويقول ذلك قبيل الدخول وليس بعد الدخول. وفي غير الأماكن المعدة لقضاء الحاجة يقول في أول السروع مع آخر خطوة قبل أن يرفع ثيابه أو يدنو من الأرض. وفي غير الأماكن، ومن نسي هذا الذكر فإنه يستعيذ بقلبه لا بلسانه. ومن السنن أن يقول بعد خروجي غفرانك، كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغفرانك منصوب بتقدير أسألك، يعني أسألك غفرانك. وقلنا إن سبب هذا الذكر في هذا الموطن أنه استغفر من ترك ذكر الله، لأن أماكن قضاء الحاجة لا يذكر الله فيها، وقيل خوفا من تقصيره في شكر نعمة الله التي أنعمها عليه في هذا الطعام الذي سوغه وهضمه وجعل له مخرجا. والذي يصاب بالاحتباس أو الإمساك أو القولون يعرف أهمية وفائدة هذا، فإذا قضى حاجته في مكان لا دخول ولا خروج، فمتى يقول هذا الدعاء: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، إذا خطى من المكان الذي كان يقضي فيه حاجته؟ والحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا فيه استحباب الحمد بعد خروج من الخلاء، وقد ذكر هذا الأدب عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم. واستأنسوا بما رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طبعا نحن كنا قبل قليل نتكلم عن قول غفرانك، غفرانك هذا ثابت في من حديث عائشة. أما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني أذى وعافاني، فإن البصيري رحمه الله قال: لا يصح فيه بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، مصباح الزجاجة. أما أبو عيسى الترمذي قال: ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها. وما هو حديث عائشة؟ غفرانك. وما هو هذا الباب؟ دعاء الخروج. الترمذي قال لا نعرف فيه إلا حديث عائشة. قال النووي وجاء في الذي يقال عقب الخروج أحاديث كثيرة ليس فيها شيء ثابت إلا حديث عائشة المذكور. وهذا مراد الترمذي بقوله لا يعرف في الباب إلا حديث عائشة المجموع للنووي، لكن ثبت هذا الذكر عن بعض الصحابة موقوفا لا مرفوعا. فعن أبي علي الأزدي أن أبا ذر كان يقول إذا خرج من الخلاء الحمد لله الذي أذب عني الأذى وعافاني. مصنف من أبي شيبة وحسن إسناده الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في نتائج الأذكار، في تخريج الأذكار. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وقد نص على استحباب هذا فقهاء المذاهب الأربعة كما في البحر الرائق وحاشية الدسوقي والمجموع والفروع في الفقه الحنبلي، واستأنسوا بما رواه البيهقي في سننه والطبراني عن سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى. وقد ضعفه أيضا البيهقي في مجمع الزوائد والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة، وكذلك ابن حجر في البلوغ ضعفه. قال الحافظ أبو بكر الحازمي لا نعلم في هذا الباب غير هذا الحديث، وهو حديث غريب جدا الذي هو الاعتماد على الرجل اليسرى. لكن ماذا ذكروا في سبب ذلك هؤلاء الذين استحبوا من فقهاء المذاهب؟ لماذا؟ قالوا لأن هذه الكيفية تسهل الخروج، الاعتماد على اليسرى ونصب اليمنى. قالوا أعون على خروج الخارج لأن المعدة في الجانب الأيسر، وقيل ليكون معتمدا على اليسرى ويقل الاعتماد على اليمنى لشرفها، لمعنى اليمنى واليسرى الذي ذكرناه في مسألة الأشياء المحمودة أو المكروهة. قال النووي وهذا الأدب مستحب عند أصحابنا، وقد بينا أن الحديث لا يحتج به فيبقى المعنى ويستأنس بالحديث. نحن الآن ما نعتمد على الحديث لأنه ضعيف، لكن المعنى أن المعدة في اليسرى أو الأطباء يقولون هذا يسهل خروج الخارج، أو المعنى الذي هو الاعتماد على اليسرى في الأشياء المكروهة واليمنى تقدم في الأشياء المحمودة. قال النووي فيبقى المعنى ويستأنس بالحديث، انتهى كلامه رحمه الله. فإذا ثبت هذا من الناحية الطبية، يعني مثلا علماء الأحياء الفسيولوجيا أو علماء الطب قالوا إن هذه الكيفية الاعتماد على اليسرى ونصب اليمنى فعلا مفيدة، صارت مطلوبة لا لأنها سنة لكن لما فيها من المصلحة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما دام هذا الحديث ضعيفا فإما أن يرجع إلى أهل الطب في هذا الأمر، وما هي الجلسة التي تكون أهون لخروج الخارج، وإما أن يكون الإنسان طبيب نفسه. يقول الشيخ ينظر هل إذا قعد مستقيما يكون أريح له وأسهل لخروج الخارج، أو إذا انحنى يسيرا أو يتكئ على اليمنى يسيرا أو على اليسرى يسيرا. الإنسان طبيب نفسه في هذا وهو يعرف. فإذا قال أهل الطب الكلام للشيخ إن الأحسن الجلسة الفلانية فإننا نأخذ بكلامهم، لأن هذه المسائل تتعلق بصحة البدن تعلقا كبيرا، والمرجع فيما يتعلق بصحة البدن إلى الأطباء. انتهى كلامه رحمه الله في شرح بلوغ المرام. وقد ذكر بعض أهل الطب أن أحسن طريقة لقضاء الحاجة لإخراج الفضلات الجلوس على الأرض واتكاء على الرجل اليسرى، وذلك أن شكل المستقيم وهو آخر الأمعاء الغليظة وفيه تتخزن الفضلات على شكل معين إذا اتكى على اليسرى صار مستقيما وسهل نزول الغائط، كما أن خلف المستقيم معًا غليظ يدعى القولون السيني لأنه على شكل السين، وكذلك يستقيم وضعه عند الاتكاء على الرجل اليسرى، وذلك كله من أسباب سهولة خروج الفضلات. هذا ذكره بعضهم في يعني الطب في القرآن والسنة أو الإعجاز الطبي في القرآن والسنة ذكره بعض الباحثين يعني من الأطباء المعاصرين. طيب على أي حال هذا يعني هذه وضعية استحباب، ولو أنه جلس بأي كيفية يرتاح معها في خروج الخارج فإنه لا حرج في ذلك. هذا طبعا يتصور في الذين يقعدون في الحمام العربي أو المرحاض العربي، أما الإفرنجي هذا فيصعب أن يكون فيه هذه الكيفية أصلا. وقد يكون بالنظر إلى آلية الإخراج استعمال الحمام هذا العربي من ناحية الصحية في قضية انتشار الأمراض وتلوث هذه المقاعد، لا شك أن الحمام الذي يسمونه عربيا أفضل من الإفرنجي، ولكن بعض الناس لا يستريح إلا على هذا الإفرنجي، وهذه مسألة واسعة. ولكن مقصود أن الكيفية التي ذكروها هنا في قضية قضاء الحاجة واتكاء على اليسرى ونصب اليمنى ما تتصور تقريبا إلا في الحمامات العربية المعروفة. وكذلك من آداب قضاء الحاجة أن العلماء كرهوا إطالة الجلوس في الخلاء دون حاجة. قال شيخ الإسلام: ولا يطيل المقام لغير حاجة، لأن المقام فيه لغير حاجة مكروه، لأن المقام فيه لغير حاجة مكروه، لأنه محتضر الشياطين وموضع إبداء العورة. قال ابن قدامة رحمه الله: لا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة لأن ذلك يضره. وقد قيل إنه يورث الباسور، وقد قيل إنه يدمي الكبد، وربما آذى من ينتظره، يعني الذين يريدون استعمال الحمام بعده فينتظرون الدور، فإذا أطال في الداخل لغير حاجة شق عليهم وآذاهم. وفي البقاء في دورة المياه فترة طويلة الحمام من غير حاجة كشف للعورة بغير مبرر، وينبغي على الإنسان أن يكون ساترا لعورته ولو كان خاليا. سابعا: ويستتر بحائط أو غيره. الواجب على من أراد قضاء الحاجة أن يستر عورته عن أعين الناس بحيث لا يراها أحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك، رواه الترمذي وحديث حسن. وأما ستر بقية الجسم أثناء قضاء الحاجة فهو من الآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة، فلا ينبغي أن يقضي حاجته أمام الناس ولو لم يروا عورته، يعني أن يستتر بكليته عنهم، بمعنى لو كان هناك ساتر يستر نصف الجسم السفلي وهم يرون الناس نصفه العلوي، فلا شك أنه يبقى من الأدب أن يستتر بكليته عن الناس. فيستحب أن يستتر عن الناس كما قال ابن قدامة رحمه الله: فإن وجد حائطا أو كثيبا أو شجرة أو بعيرا استتر به. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ عن عبد الله بن جعفر قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه مسلم. الهدف ما ارتفع عن الأرض، وحائش النخل يعني حائط النخل وهو البستان، فإذا ما هو تعريف الهدف في اللغة؟ ما ارتفع عن الأرض يسمى هدفا. كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، والحائش حائش النخل الحائط البستان. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. الحديث رواه أبو داود وحسنه النووي في المجموع، ولكن هذا فيه نظر لأن في سنده من لا يعرف، ولذلك ضعفه البيهقي رحمه الله وابن عبد البر. وقال ابن كثير رحمه الله في إرشاد الفقيه: ليس إسناده بذاك. وكذلك ضعفه ابن